السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميل ناظم ياسين في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن في بغداد الاثنين أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 21 من كانون الثاني المقبل، وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري في تصريحات بثتها رويترز إن هذا الموعد الجديد يتطلب مصادقة مجلس الرئاسة، وأعرب الحيدري عن اعتقاده بأن هذا الموعد لن يتغير. وكان مجلس النواب العراقي أقر الأحد قانون الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها يوم 16 من كانون الثاني. نقل عن نواب عراقيين القول إن الاستجواب البرلماني لوزير النفط حسين الشهرستاني سيجرى غدا الثلاثاء بدلا من الأربعاء، وذلك لظروف سفره لأداء مناسك الحج. وصرح جابر خليفة جابر مقرر لجنة النفط والغاز في مجلس النواب بأن البرلمان وافق على طلب الوزير لتقديم موعد استجوابه إلى 10 من تشرين الثاني، ونحن على أهبة الاستعداد لإجراء هذا الاستجواب الذي طال انتظاره بحسب تعبيره. وذكر مكتب نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية وأعضاء في لجنة النفط والغاز أن استجواب الشهرستاني سيبدأ الساعة 2 عصرا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء. في بغداد أيضا ذكرت الحكومة العراقية الاثنين أن شركة الخطوط الجوية العراقية تعتزم استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين بغداد وباريس بعد توقف دام 20 عاما. وأضافت الحكومة في بيان أن هذه الشركة ستوقع اتفاقا مع السلطات الفرنسية في منتصف تشرين الثاني لاستئناف الرحلات الأسبوعية بين العاصمتين العراقية والفرنسية. في أبرز الأنباء العالمية، يشارك زعماء سابقون وحاليون في الاحتفالات الشعبية التي تقام في ألمانيا الاثنين لمناسبة الذكرى 20 لسقوط جدار برلين. وستشارك شخصيات محورية من هذا العصر بشرت بانهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية، مثل الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف وليخ فاونسا الذي قاد احتجاجات ضد الشيوعية في بولندا في مناسبات تذكارية في العاصمة الألمانية. وسينضم إليهما زعماء الدول التي احتلت ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، بصرف النظر عن الولايات المتحدة التي تمثلها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. كما سيحضر رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون والرئيسان الفرنسي والروسي نيكولا ساركوزي وديمتري ميدفيديف الاحتفالات التي تضيفها المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. هذا فيما تدفق آلاف السياح إلى برلين للاحتفال بهذا الحدث التاريخي. كلينتون اعتبرت سقوط الجدار واحدا من أهم أحداث القرن العشرين. وفي كلمة ألقتها مساء الأحد قالت وزيرة الخارجية الأمريكية:
إن المثل التي دفعت سكان برلين إلى تحطيم الجدار ما تزال وثيقة الصلة حتى اليوم، وإن الحريات التي دافعوا عنها في تلك الليلة هي ليست أقل قيمة مما كانت عليه، كما أن الحقوق والمبادئ التي أوصلتنا إلى هذه الساعة ما تزال جديرة بدفاعنا عنها.
في واشنطن يجري الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر بنيامين نتنياهو، ونقل عن مسؤول في الإدارة الأمريكية القول إن أوباما سيلتقي نتنياهو الموجود في واشنطن لتوجيه كلمة لمنتدى زعماء يهود أمريكا الشمالية، ولكنه لم يذكر تفصيلات عما سيبحثه الزعيمان، فيما ذكر مساعدو نتنياهو أن الزعيمين سيناقشان عملية السلام في الشرق الأوسط والمواجهة النووية مع إيران. ذكر الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في مقابلة تبث الاثنين أنه بدأ في اتخاذ خطوات لاستئصال الفساد في حكومته، وبالإضافة إلى ما وصفه بالفساد المعتاد في أي حكومة، قال كرزاي إنه يتعامل مع نوع من الفساد غريب على بلاده. ونقل عنه القول في المقابلة التي أجرتها شبكة PBS التلفزيونية الأمريكية العامة أن من مشاكل الفساد الجديد والأكثر خطورة آليات التعاقد وانعدام الشفافية في منح العقود والفساد في تنفيذ المشاريع. في مقديشو ذكر شهود أن مسلحين خطفوا كينيين اثنين وصوماليين اثنين من شركة طباعة في إحدى مناطق العاصمة الصومالية التي يسيطر عليها متشددون إسلاميون، وتوجه 10 رجال ملثمين مسلحين بأسلحة آلية إلى سوق تسيطر عليه حركة الشباب ليلة الأحد، ونقلوا المخطوفين إلى مكان مجهول، وأطلقوا سراح الصوماليين في وقت لاحق ولم يعرف مصير الكينيين. أخيرا ذكر محامي زعيمة المعارضة المحتجزة في ميانمار أونغ سان سوكي أنها أعربت الاثنين عن أملها في أن تفتح محادثات تجريها الولايات المتحدة مع القادة العسكريين في البلاد المجال أمام إحداث إصلاحات ديمقراطية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء حول مقترح تمديد عمل مجلس النواب لفترة إضافية. كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونحضر عرضا مسرحيا في مدينة بابل الأثرية، ونزور دهوك لنسجل آراء حول مشاكل الطاقة الكهربائية في المحافظة، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف عمالة الأطفال في العراق. سيدتي وسادتي، أعلنت غالبة القوى النيابية رفضها لمقترح تمديد عمل مجلس النواب الحالي لستة أشهر إضافية واصفة إياه بغير الدستوري، فضلا عن عدم قناعة المواطنين بوجود أي فائدة حقيقية تذكر لعمل البرلمان الحالي. البعض من النواب لم يستبعد حصول التمديد إذا اقتضت الضرورة لحل بعض المسائل العالقة. غسان علي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
في الوقت الذي بدأ فيه الحديث يتصاعد عن وجود مقترحات أو نوايا لبعض الكتل النيابية بالعمل على تمديد فترة عمر مجلس النواب الحالي لستة أشهر إضافية، أعلنت غالبية القوى البرلمانية رفضها لهكذا مقترحات نتيجة مخالفتها للدستور، فضلا عن عدم قناعة المواطن العراقي بوجود أي فائدة تذكر من هذا التمديد، بحسب النائب عن التحالف الكردستاني شيروان الزهاوي.
هناك نية من قبل البعض، ولكن على الأقل بقدر ما يتعلق بأمرنا كتحالف كردستاني، نحن حقيقة لسنا مبدئيا مع تمديد مجلس النواب، لأن هذا نعتبره أمر مخالف للدستور وأمر لا يقبله الشارع العراقي. واستجابة لتطلبات شعبنا العراقي وحرصنا على عدم مخالفة الدستور، نرى من المفضل عدم تمديد عمل مجلس النواب.
ويتفق النائب المستقل عز الدين الدولة مع الزهاوي في عدم دستورية تمديد عمل مجلس النواب لستة أشهر إضافية، لكنه لا يستبعد في الوقت ذاته حصول هذا الأمر بالرغم من خلو الدستور العراقي من نص يسمح بذلك.
دستورا وقانونا لا يجوز، والنوايا لا يعلم بها إلا الله، وكل شيء متوقع في العملية السياسية في العراق، لكن نحن ضد ذلك، لأن يحصل فراغ تشريعي غير ممكن من الناحية القانونية. حتى لو كانت هناك نية، استنادا إلى ماذا؟ يفترض أن إذا لو كان هناك تأجيل استنادا إلى نص دستوري.
الحديث عن تمديد عمل مجلس النواب العراقي ظهر بالتزامن مع التأخير الحاصل في إقرار قانون ينظم الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 16 من شهر كانون الثاني 2010، ومخاوف مفوضية الانتخابات من احتمال تأثير ذلك على هذا الموعد. وبحسب الدستور العراقي فإن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب الحالي تنتهي بانقضاء 4 سنوات على موعد انعقاد أول جلسة له، أي في 16 من شهر آذار العام المقبل، بيد أن النائب المستقل وثاب شاكر يرى في حديث لإذاعة العراق الحر إمكانية تمديد عمل مجلس النواب لفترة قصيرة في حال اقتضت الضرورة ذلك، مشيرا إلى أن التأجيل قد يكون ذا فائدة فيما لو كان سيسهم في حل بعض المسائل العالقة.
يفترض إذا مددت فترة بقاء مجلس النواب تبقى لفترة بسيطة جدا وللضرورة القصوى، أنا أعتقد لا جدوى من تمديد فترة مجلس النواب، وذلك لعدم التوصل إلى حلول مرضية لكل الأطراف. لدينا عدة مشاكل، هذا الذي يفترض أن يكون. أما تمديد عمل مجلس النواب بدون جدوى فهذا يعني تجاوز على الدستور وتجاوز على الديمقراطية التي يفترض أن تكون.
في حين يرى النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي عدم وجود أي فائدة لتمديد عمل مجلس النواب الحالي لستة أشهر إضافية، لافتا إلى أن خيار التمديد غير دستوري، ومرجحا في الوقت ذاته أن يتم تأجيل موعد الانتخابات لمدة 15 يوما فقط.
دستور يبيح لنا أنه نقيم نجري الانتخابات قبل 45 يوم من نهاية الدورة، يوم 16/3 إذا نحن عدنا فرصة إلى يوم 1/2 فممكن نناور بهاي 15 يوم. هذا اللي ينطرح فعلا، هذا اليوم اللي جاي ينطرح بين أعضاء مجلس النواب. ما أتصور أنه 6 شهور إحنا رح نوضع الفدا أزمة نسبب لنا أزمة لأنفسنا بهاي 6 شهور بخلال التأجيل لمدة 6 شهور، وبعدين هو العزة ينحل اليوم. إذا ينحل بعد 6 شهور خليش ما ينحل اليوم المشكلة. المشكلة كركوك إذا على أساس نحلها بعد 6 شهور هو هنحلها. هسه ما نقدر نحلها بعد 10 سنين ما نقدر.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، مع بداية فصل الشتاء تتصاعد شكاوى المواطنين في محافظة صلاح الدين من فيضان المجاري وتراكم النفايات، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي إلى أكثر من 10 ساعات يوميا، واستغلال أصحاب المولدات لهذه المشكلة الوطنية التي تعاني منها أغلب المحافظات العراقية برفع أسعار الأمبير الواحد إلى 10,000 دينار. عبدالله أحمد معكم من تكريت.
الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة تكريت خلال الأيام الماضية والتي استبشر خيرا بها المزارعون وأهالي المدينة لم تكتمل فرحتهم بها بسبب ما رافقها من انسداد المجاري وتراكم النفايات، الأمر الذي دفع أهالي المدينة إلى انتقاد عمل الكوادر البلدية ودوائرها الخدمية التي لم تستطع توفير الحد الأدنى من الخدمات سوى العناية بالجزرات الوسطية والاهتمام بها لأنها أول ما تقع عليه أعين المسؤولين، كما يقول أحد المواطنين من أهالي مدينة تكريت.
طبعا جتنا اول مطره وما شاء الله البلديه ما مقصرين، اول مطره فاضت الدنيا. زين انا راح يجي فصل الشتاء بعد يعني ما ظل شهر اكثر من شهر، كم مطره للدنيا، مرت اللوخ مطرتين ثلاثه، شوارع مفيضه، البلاليع مسدوده، يعني شلون احنا نظل بهالوضعيه هاي؟ وين الفلوس؟ وين اعضاء البرلمان؟ وين المسؤولين وتقديم المقاولات؟ والعالم تشتغل ارصفه وعمي لا تصبغون ارصفه، سووا لنا هذا سوالف تفيدنا في هذا الشيء، تفيدنا تبلب شوارع بالنسبه للمجاري، بناء مدارس، اصلاحات زراعيه.
صيف لحد الان ما حشانا نظفه بالاخص الهدن بالمنورات، شوفوا هس كلتنا فزعنا فزعه سوينا عليه ونظفنا، شوفوا التباوع على الوساخه هاي من الصبح لحد الان اخويا انا اطرح على دي شديد طبعا قلابيه كامله فوقها.
ومع بداية موسم الشتاء يشكو أهالي محافظة صلاح الدين أيضا انقطاعا مستمرا في التيار الكهربائي يصل أحيانا إلى أكثر من 10 ساعات، متساهلين عن مصداقية الوعود التي كان قد قطعها المسؤولون في المحافظة بتحسين التيار الكهربائي. وهذا الانقطاع رافقه أيضا جشع أصحاب المولدات الأهلية، فقد ارتفع سعر الأمبير الواحد إلى أكثر من 10,000 دينار.
يعني ينقطع إلى 8 ساعات إلى 10 ساعات إلى أكثر، وينقل فترة كلش قليلة ساعتين أو ساعة باليوم، وهناك استغلال من قبل أصحاب المولدات وزيدوا سعر الأمبيرات وصلت إلى أكثر من 10,000 دينار، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة.
الجهات المسؤولة في دائرة كهرباء صلاح الدين قالت إن مشكلة الكهرباء هي ليست فقط في صلاح الدين وحدها، بل أصبحت مشكلة وطنية في جميع المحافظات، وإنها محددة بجدول توزيع الكهرباء تعمل عليه ولا تستطيع تجاوزه. فيما أكد مدير دائرة المجاري أحمد الدوخي بأن المديرية وفي عموم المحافظة تعمل وفق حملة كبيرة ابتدأت منذ الشهر الماضي لفتح انسدادات المنهولات والمجاري.
تم البدء بالعمل في جميع أقضية المحافظة ابتداء من الشرقاط لحد قضاء جنوبا بتاريخ 11، وهذه الحملة استمرت ولحد الآن الحملة مستمرة. فوجئنا في هذه المطرة يعني خلال فترة قصيرة، يعني ما متوقعين حدوث مثل هذه الأمطار خلال هذا الوقت، ولكن فرقنا الحمد لله موجودة في عموم شوارع المحافظة وبقية أقضية، وتم الاتصال يعني الآن المجاري، ولكن تدري إنه المطر الأولى تجمع النفايات وكذا، فتجمع فوق فات الاستلام الرادلة، يعني الرادلة عمل وخصوصا هي أول مطر خلال هذا الموسم. والآن فرق تعمل في جميع المحافظة لغرض سحب المياه المتجمعة وفتح فوات الاستلام اللي متضرعة والمسدود.
تحسين التيار الكهربائي والاهتمام بتبليط الشوارع وفتح المجاري ورفع النفايات وتوفير المنتوجات النفطية هي أهم ما طالب به أهالي صلاح الدين الجهات المسؤولة في المحافظة، وهم يستقبلون فصل الشتاء. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
كبري عقلك، كبري عقلك، كبري عقلك يا عمري، كبري عقلك، كبري عقلك، كبري عقلك يا عمري، كبري عقلك، كبري عقلك يا عمري، إنما تحكي له عن وجود امرأة ثانية هو التأليف الروائي وشطحات خيال، إنك الأولى وما يتبقى من نساء الأرض ذرات اهتمال، كبري عقلك يا عمري، كبري عقلك، وانا
كبري عقلك،
كبري عقلك. عقلتي تبري عقلتي تبري عقلتي.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسلنا في السليمانية أزاد محمد في عرض للصحف الكردية.
تصدر الصفحة الأولى من صحيفة آسو اليومية خبر موافقة مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات، حيث قالت الصحيفة أن المجلس صوت أمس على تعديلات قانون الانتخابات بعد اتفاق الكتل السياسية المختلفة على آخر المقترحات مع إجراء بعض التعديلات عليها. وأضافت الصحيفة أن صيغة نهائية للقانون أقرت إجراء الانتخابات في عموم العراق بما فيها محافظة كركوك، كما أقرت نظام القائمة المفتوحة والاعتماد على آخر إحصائيات وزارة التجارة العراقية لعام 2009، حيث سيجري اعتماد البطاقة التموينية لهذا العام في تحديد مكان اقتراع الناخب، كما اعتمدت الصيغة على نظام الدوائر المتعددة. وقالت الصحيفة إن القانون ألغى مبدأ الحصة في انتخابات محافظة كركوك، وخصص 5 مقاعد للمسيحيين في محافظات بغداد ونينوى وأربيل وكركوك ودهوك، وأن انتخابات المسيحيين سوف تجرى في دوائر متعددة. وقال النائب عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور محمد شريف للصحيفة إن صدور القانون بهذا الشكل ليس فيه ضرر للكرد، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قالت على لسان عضو المفوضية حمدية الحسيني إن المفوضية لن تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 16 من كانون الثاني المقبل رغم إقرار مجلس النواب للقانون. وأضافت الحسيني أن موعدا سوف يحدد لاحقا للانتخابات. ذكر الصحيفة آسو اليومية أن برلمان كردستان قد فشل يوم أمس في حسم مسألة تعيين الهيئات الرئاسية للجان البرلمانية الدائمة كما كان مقررا. وأضافت الصحيفة أن الكتل البرلمانية لم تتوصل إلى اتفاق، حيث أشار رئيس الكتلة الكردستانية إلى أن كتلة التغيير كانت الكتلة الوحيدة التي لم تقبل بمقترحاتها بخصوص هذه المسألة، فيما قالت كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني الكردستاني إنها إذا لم تتسلم لجنة النزاهة فإنها لن تستلم أي لجنة أخرى. من جهتها قالت رئيسة الكتلة الكردستانية سوزان خال شهاب إن الكتلة السياسية لم تتوصل إلى اتفاق حول تحديد رؤساء اللجان، ولهذا فإن كتلتها تقدمت باقتراح أن تكون رئاسة 11 لجنة من مجموع 19 لجنة من نصيبها باعتبارها الكتلة الأكبر في البرلمان. وأضافت أن كل الكتل قبلت المقترح باستثناء كتلة التغيير التي اتفقوا معها سابقا على منحها رئاسة 4 لجان، لكن الكتلة تطالب برئاسة لجنة النزاهة وتصر عليها، وهو ما ترفضه الكتلة الكردستانية. كتب صحيفة كردستان نيوي اليومية أن رئيس حكومة الإقليم الدكتور برهم صالح قد أكد أن استراتيجية حكومته هي الاستمرار في العمل على معالجة المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد في إطار الدستور. وناقش صالح خلال استقباله للدكتور إياد علاوي رئيس القائمة العراقية والوفد المرافق له يوم أمس الوضع السياسي في العراق والإقليم، حيث اتفق الطرفان على دعم إجراء الانتخابات العراقية المقبلة، مؤكدين على أن التفاهم المشترك لمكونات العراق المختلفة هو الحل الأمثل لكل مشكلاتهم. من جهته وصف علاوي حكومة الإقليم الجديدة بأنها فريق ذو قدرات فائقة، معبرا عن اعتقادها أن هذا الفريق سيتمكن من إنجاز الكثير من الأعمال المهمة في هذه المرحلة الصعبة والحساسة من العراق. صحيفة آسو نشرت خبرا عن مطالبة صحفي إقليم كردستان بشمولهم بكافة الامتيازات التي شمل بها زملائهم من الصحفيين العراقيين. وقال سكرتير نقابة صحفي كردستان حامد محمد علي للصحيفة إن من المؤمل أن يتوجه وفد من مجلس النقابة إلى رئيس حكومة الإقليم للمطالبة بعدد من الامتيازات للصحفيين في كردستان. وأوضح علي للصحيفة أن من بين المطالب المقترحة هي منح الصحفيين السلف النقدية والسفر إلى الخارج والرعاية الصحية والتعاون مع الصحفيين في مهماتهم. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة حازم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الرأي أن وفد المناطق الحرة العراقية زار الأحد مؤسسة المناطق الحرة الأردنية واستمع إلى شرح من مديرها حول أعدادها ومقوماتها الاقتصادية وميزات الاستثمار فيها، مشيرا إلى نشأتها وأهميتها وأهدافها وتطورها والإجراءات والتسهيلات التي تقوم بها والحوافز والإعفاءات التي تقدمها للمستثمرين العرب والأجانب ومدى مساهمتها في رفض الاقتصاد الوطني وتنميته وتطويره. واطلع الوفد الضيف على تجربة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة ومدى نجاحها وإمكانية الاستفادة منها لإنشاء منطقة حرة مشتركة بين الأردن والعراق في المستقبل القريب. وتهتم الصحف الأردنية بإقرار مجلس النواب العراقي قانون الانتخابات التشريعية، وتقول الغد إن إقراره خطوة تعتبر حاسمة لاستقرار البلاد، وهو خطوة اعتبرها الرئيس الأمريكي تساعد في تسريح انسحاب القوات الأمريكية. وتنقل عن النائب الأول لرئيس البرلمان أن هذا الإنجاز سدد ضربة قاسمة للإرهابيين والظالمين. وينص القانون على أن تجري الانتخابات في كل المناطق وبينها كركوك والمناطق المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر على أساس اعتماد سجلات الناخبين للعام 2009 على أن تعلن النتائج على هذا الأساس، إلا أن هذه النتائج تبقى مؤقتة في المناطق الخلافية لأن لجنة برلمانية كلفت التدقيق في سجلات ناخبي هذه المناطق وأعطيت مهلة سنة لتقديم نتيجة أعمالها. وفي حال تأكد لهذه اللجنة أن أعدادا أضيفت بشكل غير قانوني تلغى الأصوات الإضافية وتعدل نتائج الانتخابات. ووفقا للقانون الجديد سيكون العراق 19 دائرة انتخابية، 18 منها في العراق ودائرة إضافية للناخبين خارج البلاد. وأبدت جميع الأطراف رضاها على القانون وهنأ كل من الأكراد والتركمان شعوبهما واعتبروا إقرار القانون إنجازا. وتقول الدستور أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تشكو من مخاطر تأخر إقرار القانون الانتخابي وانعكاس ذلك على إنجاز الخطوات الفنية والإجرائية لاستكمال متطلبات نجاح العملية الانتخابية في موعدها المقرر ووفق المعايير الدولية. وتقول الغد أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أكد أنه لا يمانع في حدوث اندماج بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى بشرط الإفراج عن المعتقلين والعفو عن المحكوم عليهم بالإعدام لأغراض سياسية. وتنشر العرب اليوم أن قيادة شرطة الأنبار قررت نشر كاميرات مراقبة تدار عبر الأقمار الصناعية في مدينتي الرمادي والفلوجة بسبب تزايد العنف فيهما. وقال قائد شرطة الأنبار إن المناطق التي شهدت تزايدا بأعمال العنف هي المرشحة لنصب الكاميرات فيها بهدف كشف المجرمين. وقد شهدت مدينتا الفلوجة والرمادي أعمال عنف متزايدة في الآونة الأخيرة استهدفت أغلبها دوريات ومفارز الشرطة. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا لمتابعتكم. نحييكم مستمعي إذاعة العراق الحر من جديد، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، حيث نحضر خلاله عرضا مسرحيا في مدينة بابل الأثرية، ونزور دهوك لنسجل آراء حول مشاكل الطاقة الكهربائية في المحافظة، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء الزميل ديار بمرني على ملف عمالة الأطفال في العراق. مستمعين الأعزاء، بالتعاون مع فريق أعمار محافظة بابل الأمريكي، قدمت فرقة بيت الطين مسرحية بعنوان صوتك من ذهب من تأليف الممثل جواد المدهش، الذي أكد أن ثيمة المسرحية جسدت أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة واختيار المرشح الكفو والنزيه. على رزاق، معكم من بابل.
شهد المسرح الإغريقي في مدينة بابل الأثرية وعلى مدى أيام ثلاث عرض مسرحية صوتك من ذهب، والتي قدمتها فرقة بيت الطين بالتعاون مع فريق إعمار محافظة بابل الأمريكي، ومن إخراج جمعة السعيدي. الفنان جواد المدهش مؤلف المسرحية وممثل فيها تحدث لإذاعة العراق الحر عن فكرة المسرحية.
ولازم نطلع نحن فلوس،
لا شيخ سالم، هو عمل قريتنا بالنهوض بالخدمات. راح يسوي لنا شوارع، ويسوي لنا مي حلو، ويسوي لنا مجاري، ويسوي لنا كهرباء.
طبعا مسرحية صوتك من ذهب من تأليف يعني الفنان جواد المدهش، تتحدث عن حث الناس إلى الانتخابات واختيار الرجل الصحيح والرجل المناسب للمكان المناسب، ونختار الرجل اللي يحب العراق ويخدم العراق. هاي المسرحية قيلت على ألسنة نجوم المسرح العراقي، الفنان خضير أبو العباس ونعم الربيع وعلي داخل وصلاح مونيكا وماجد أبو زهرة ورشيد عبود، وتتحدث عن حب العراق ودعوة العالم للانتخابات.
كيف وجدت إقبال الجمهور الحلي؟
الحقيقة احنا هاي التجربة الثانية أو الثالثة ان في محافظة بابل، محافظة الفن والفنانين، عندهم يعني هم أهل الفن أهل الحضارة، فجمهور بابل إحنا متعودين عليه، ديجين الناس الحمد لله والشكر يعني ما كان بعيدة من المحافظة ديجون على مدى المسرحية، فهي بابل هي أم الحضارة بعد، يعني شو نقول إحنا تعلمنا الفن من أرض بابل.
من جانبه أشار الفنان صلاح مونيكا إلى أن دوره في المسرحية كان الشيخ سالم الذي رشح نفسه للانتخابات عن طريق إغراء الناس، ولكنه فشل في النهاية.
بعد الواجب في دينها سلمة يمثلها
خليني أنا شوية منطقة
عندك
إذا نحن مقبلين على فترة عصيبة جدا، من ليش الواحد لازم يتقدم حتى يروح إحنا قليل ما نكون نص المجتمع.
بويا سالم هذا كلاوتي، معقولة هاي العالم بنتك بسالي ابن ليش ما معقولة جاي يعزم ويصل أهداف الفلوس جاي ها
مسرحية صوتك من ذهب اللي حاليا تعرض على مسرح البابلي من الأعمال اللي تذكر الجمهور وتذكر الناس وتدفعهم على أنه يروحوا للانتخابات وينتخبون، وعند شخصية شيخ سالم أو سالم اللي هو رشح نفس الانتخابات عن طريق إغراء الناس بالمبالغ، يعني الجانب الشرير الجانب الغير الوطني اللي يحاول يشتري الناس من أجل أن ينتخبوه، وبالنتيجة تفشل هاي الشخصية في سحب الناس على انتخابها لأنه مو يشكل الحقيقة ولا يشكل الصدق، وإنما المراوغة والمماطلة من أجل أن يصعد على الكرسي وما يقدم أي خدمة إلى الشعب ولا يقدم خدمة إلى الوطن العزيز.
شايل شرف بكبير، ترى شايل قضايا
الوثاق إذاعة العراق الحر الحلة.
سيداتي وسادتي، أشار مسؤولون في المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في دهوك أن الكهرباء التي تأتيهم من تركيا بالكاد تصل إلى 130 ميجاوات، وهي لا تكفي لسد حاجة المحافظة إلى الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يجعل الاعتماد على المولدات الأهلية لابد منه، حيث أثقلت تكاليفها كاهل المواطنين الذين يدفعون فواتير الكهرباء الحكومية والمولدات والتي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10,000 دينار للأمبير الواحد في الشهر. عبد الخالق سلطان معكم من دهوك.
أزمة الكهرباء في محافظة دهوك من المشاكل المستديمة التي لحقت بالمحافظة منذ بداية التسعينيات وإلى الآن، وقد بذلت جهود حثيثة لإخراج المدينة من هذه الأزمة، حيث أبرمت اتفاقية مع شركة تركية في منطقة سلوب الحدودية لتزويد المحافظة بأكثر من 250 ميجاوات، ولكن هذه المحطة لا توفر سوى 130 ميجاوات كحد أقصى، الأمر الذي حدا بالسلطات المحلية في المحافظة إلى الاعتماد على المولدات الأهلية التي أثقلت كاهل المواطنين الذي صار يدفع فواتير كل من الكهرباء الحكومية والمولدات والتي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10,000 دينار للأمبير الواحد بحسب قول عبد الواحد يوسف وهو من أهالي دهوك.
صعبة علينا شوية لأنه حتى إيجار المولدات غلط علينا، كل شهر يجي كهرباء الحكومية يقول لك مثلا 40,000 50,000 والمولدة تقريبا 42,000، زين خمس ساعات يجي مولدة كهرباء رئيسي.
المهندسة نذيرة إسحاق معاونة مدير نقل كهرباء دهوك أشارت إلى أن حاجة المحافظة إلى الكهرباء قد ازدادت في السنوات الأخيرة، وبحسب قولها فإن محافظة دهوك بحاجة إلى أكثر من 450 ميجاوات.
الطاقة اللي تحتاج يعني محافظة دهوك طبعا ما تكفيها، ناخذها من تركيا أو التوليف، فعندنا تركيا ستنطينا 146 تقريبا أو 140 ميجاوات، والتوليد عندنا بدهوك هم تولدنا تقريبا 4.5 ميجاوات، عندنا عقرة هم تولد 2 ميجاوات ونص هالشكل، فمن عقرة احنا ننطي العقرة من هاي ما تجينا من تركيا ننطي تقريبا 9 ميجاوات، فيتبقى عندنا مثلا 130 ميجاوات المحافظة كلها، احنا بحاجة إلى تقريبا 250 ميجاوات، فالمولدات سد هالشغل.
إلى ذلك أشار المهندس سفر طيب مدير توزيع كهرباء دهوك إلى أن عدد المشتركين في الشبكة الكهربائية يزداد وبمعدل 700 مشترك شهريا.
شهدت كردستان برمتها تطور سريع جدا خاصة في محافظة دهوك، نستطيع أن نقول شهريا أكثر من 700 مشترك تزيد على الشبكة الموجودة في محافظة دهوك.
ولتخلص المدينة من هذه الأزمة فإن حكومة إقليم كردستان بصدد إنشاء محطة حرارية لتوليد الكهرباء في منطقة كواشي الواقعة غرب مدينة دهوك، والتي بدأ العمل بها بحسب قول طيب.
والآن في دهوك بدأت وبقوة وبسرعة لإنجاز هذا المشروع 500 ميجا، إن شاء الله نتفائل في الصيف في منتصف الصيف القادم إن شاء الله ستجهز محافظة دهوك بالكهرباء في منطقة كواشي.
وفي خطوة لتطوير أنظمة مقاييس الكهرباء فإن حكومة إقليم كردستان بصدد استخدام مقاييس تعتمد على نظام الديجيتال.
نعم، هناك مشروع ضخم شركة إماراتية تم الاتفاق معها وبدأنا بالتمارين واستلمنا أو وصلت إلينا الميزانيات أكثر في حصة محافظته 25,000. سيكون نظام رقمي ديجيتال سمارت ميترينج يسمونه.
يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان قررت ربط كهرباء محافظات الإقليم الثلاث ببعضها ونصب محطات حرارية لتوليد الكهرباء في المحافظات الثلاث بغية التخلص من هذه الأزمة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
موسيقى
شاغل يا ولد قلق رنضام خبر يروج روجا مايا بقرن ديغانو خبر شاغل يا ولد قلق رنضام خبر يروج روجا مايا بقرن ديغانو خبر دست خوب دام هارين اشواق لي من نما امشي بتارا دركب قبا جابن لتكت اللي من اقر فيك اشواق لي من نما امشي بتارا دركب دست خوب دان هارين ورد لي انشادك هفالي هفالي ايرون وجادي لاني
Let's go.
مستمعينا الكرام، الوقت المتبقي في هذه الساعة سنقضيه مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، سيسلط فيها الضوء على ملف عمالة الأطفال والمخاطر التي تواجه الأطفال في العراق بسبب الظروف الأمنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تقدر منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة اليونيسف، واعتمادا على أرقام جمعتها، إن 300 مليون طفل يتعرضون للعنف والاستغلال والإساءة، وإن حوالي 158 مليون طفل في العالم تتراوح أعمارهم بين 15 و14 من العمر ينخرطون في عمالة الأطفال. وتشير اليونيسف إلى أن عمالة الأطفال وصلت إلى معدل طفل واحد بين كل 6 أطفال في العالم، ويمارس الملايين من هؤلاء الأطفال أعمالا خطرة. وتقول اليونيسف إن هؤلاء الأطفال في كل مكان، لكنهم غير مرئيين، يكدحون كخدم في المنازل، أو يعملون وراء جدران ورش، أو يعملون بعيدا عن الأنظار في المزارع. وتقول المنظمة الدولية إن العراق يصعب العيش فيه ومحفوف بالمخاطر بالنسبة للأطفال بسبب النزاعات والعقوبات التي فرضت عليه، حيث أدى انعدام الأمن منذ حرب عام 2003 إلى تدهور الخدمات الاجتماعية واستنزاف البلد من الأطباء والمدرسين، وإحداث شرخ في التجمعات المحلية التي كانت تنعم بالسلام. وبسبب أعمال العنف تلك، فقد عشرات الآلاف آبائهم وأمهاتهم وأخوتهم وأخواتهم وغيرهم من أفراد الأسرة، ولم يعد بإمكان العديد من الأطفال إكمال دراستهم، حيث أن هناك ما لا يقل عن طفل واحد من بين كل 5 أطفال في سن التعليم الابتدائي غير قادر على الذهاب إلى المدرسة. اليونيسف أضافت أن تفشي العنف أجبر حوالي أكثر من 4 ملايين عراقي على النزوح من مناطق سكنهم الأصلية واللجوء إلى محافظات أكثر أمنا أو الهرب إلى دول الجوار، وأن أعمار نصفهم تقل عن 18 سنة. أعزائي المستمعين، الظروف التي يمر بها العراق أجبرت العديد من الأطفال على ترك الدراسة والعمل في الشوارع والتسول لمساعدة عوائلهم، لتصبح ظاهرة عمالة الأطفال ومشاهدة الطفل يتسول في الشوارع من الصور المألوفة. وبات أيضا من الطبيعي لعدد غير قليل من العوائل المعدمة أن تجبر أبنائها على ترك الدراسة والعمل للمساعدة في سد الاحتياجات الأساسية للعائلة، حتى إن كانت تلك الأعمال صعبة ومهينة. مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة السليمانية أزاد محمد أجرى مقابلات مع عدد من المختصين والمدافعين عن حقوق الأطفال حول تفشي ظاهرة عمالة الأطفال والجهود التي تبذل للحد منها، وتجول أيضا في بعض شوارع المدينة، حيث التقى بمجموعة من الأطفال الذين أكدوا إنهم أجبروا وبسبب العوز على التخلي عن طفولتهم وأحلامهم وترك الدراسة والعمل.
يومية كم ساعة
الله من الساعة 8 إلى 6
شغل يومية 10 ساعات تقريبا.
إيه.
بالمدرسة مو بالمدرسة؟
لا لا مو كنت بالمدرسة بس الساعة عرفت المدرسة.
ليش عرفت؟
مو على مود الشغل، أبويا ما بيحيل يشتغل، إحنا 3 بالبيت وعندي خوات 2 بالبيت وأمي، لازم كل شهر أعطي فلوس إيجار للبيت، يومية 8 أعطي فلوس للبيت وأشتغل صباح.
بس قال انت ما تحب يعني تمارس رياضه؟
والله انا احب كل شيء، احب مو على مود الشغل ما اقدر.
كنت تحب تكون؟
والله كنت احب يا ذولي شلون العالم يجي يفترون يدرسون يجي بالمدرسه، بس الله ما خلاني.
هذا بني وتسعة شهور.
اسمي أحمد علي، عمري 14 سنة، أعمل يوميا في الأسواق 10 ساعات، ليس لدي إخوة أكبر مني، لذا مضطر للعمل لإعالة أهلي، ونحن عائلة ذو دخل قليل، وأبي يعمل موظف وراتبه لا يكفينا. كنت أحب أن أكون لاعب كرة قدم، أنا أكره عملي هذا وأشعر بالإهانة، أنني أقوم بصبغ أحذية الناس.
أنا بري عيبة إنك الله يخلص ويأخذ. أنا بري ناس عديد. ناصر.
قد عمرك ناصر؟
14 سنة.
شو اشتغل ناصر انت؟
علاقة.
بيع لاليق؟
ايه.
شو وقت تطلع الصبح؟
اطلع الصبح هناك بالسبعة ونص وثمانية. ايه. واجي لهنا يعني المغرب وذا المغرب، قال ما اذا ذا المغرب انا اروح.
طب وش اشتغل بابا؟
عندي سيارة كبيرة اشتغل بيها.
انت بياسة في المدرسة؟
كنت بالرابع.
وهسه؟
هسه بطلت، صاروا لما يخطفون المعلمين يضربون وهاي.
انت وين كنت تسكن قبل؟
ديار.
ايش تحب من الرياضة؟
كرة قدم.
تروح للنادي مثلا تلعب بالنادي؟ ما عندك مجال تروح للنادي؟
لا.
تلعب ويا اصدقائك؟ شنو السبب؟ على مود شغلك؟
اي بين عيش ينام اجري بيوت، حاب ارجع المدرسه هسه بس عشان ماكو مدرسه.
كم ساعات تبقى في الشارع؟
تقريبا بثمان ساعات نهار كلي توه.
عيسى المستمعين، أكد العقيد محمود أحمد مراد مدير شرطة أحداث السليمانية إن المادة 24 من قانون الأحداث تمنع تسول وعمل كل من يقل عمره عن 15 سنة، وللحد من هذه الظاهرة تقوم مديرية الأحداث وبالتنسيق مع بعض المنظمات الإنسانية بتشكيل مفارز خاصة لجلب الأطفال وجمع كافة المعلومات عنهم وزيارة عوائلهم وتقديم الدعم المادي للعوائل الفقيرة وتغريم ومعاقبة أي عائلة تعهدت سابقا ثم أجبرت أطفالها لاحقا على العودة إلى الشوارع.
حسب القانون، حسب مادة 24 من قانون رعاية الأحداث، كل طفل متسول بالشارع يعني عمره جو 15 سنة قانونا ممنوع. عندنا مفارز نشكل يومين مفرز يعني العصر والصباح، على الأطفال نلزم نجيبهم للدائرة المنظمة حقوق الأطفال، هم يجون عندهم فد استمارة خاصة بالأطفال، يمنون الاستمارة. بعد هذا الاستمارة حسب العنوان اللي يأخذوا من الطفل يزورون بيت الطفل. إذا طلع أهل الطفل يعني صدق محتاجين، ما عندهم إمكانية مادية ضعيفة، هم يقطعونهم راتب لا تقل عن 120 ولا تزيد عن 150 شهري لحد هذا الطفل عمره يوصل 15 سنة، وراء هذا بعد ما يطوم الراتب.
نعم. انتوا اجراءاتكم شنو يعني؟ تلقون القبض على الطفل تجيبوه يمكم تحتجزوه هنا، شو تسوون؟
احنا ما نحجز، احنا نجيب هنا المفارز اللي ندزل يلزمون الاطفال، هم ملابس مدنيه نجيبها يمنا، احنا نفتح لهم اوراق تحقيقيه، عندنا حاكم احداث يشوف الاوراق بنفس الساعه بنفس اليوم هذا الطفل يطلع بكفاله. كفاله بحاله اذا تنعاد هذه المره الأب والأم الطفل يجون يكتبون تعهد شخصي بأن ما يخلون طفلهم يشتغل بعد. إذا تكرر هذا المرة الثانية نكتب بالأوراق التحقيقية من يدز المحكمة، وراء هذا يغرموه 75,000.
شنو نوع الأعمال اللي أنتوا ما تقبلون الطفل يمارسها؟
كل طفل متشرد يعني يحسبون متشرد، كل شغلات داخل السوق وعمر تحت ممنوع كل قوانين. وإذا عمره أقل من 18 ويشتغل في نادي أو فندق هم نفس الشيء، هذا هم ممنوع. احنا عندنا سيارة خاصة.
نعم.
يعني هم مو بشكل سيارات مسلحة حتى الطفل ما يخاف من عنده هذا الباص، ونشكل مفارزنا بشكل مدني يروحون للسوق يلزمون ذول الأطفال يشتغلون وعمرهم أقل من 15 سنة نجيب لنا.
أكو أطفال يشتغلون مع أولياء أمورهم بس أكو شغلات صعبة عليهم، هذول أيضا أكو إجراءات لهم؟
اللي يشتغل ويا أولياء أمور الدرجة أولى هذا يسمح للقانون أن يشتغل.
نعم. أكو شغلات أيضا قانون منعها للأطفال حتى أكثر من 15 سنة إلى حد 18 سنة، مثلا العمل في البارات الليلية. إيه. العمل
أكثر شيء مفارزا بالليل يطلع على هذه المكانات، وأكو مناطق سياحية هم يبيعون مشروبات كحولية هذا هم ممنوع، وفنادق نفس الشيء.
سيداتي سادتي، تعتبر منظمة حماية أطفال كردستان واحدة من المنظمات القلائل في المنطقة المدافعة عن حقوق الطفل وحمايته. ريبوار عزيز سعيد مدير إعلام منظمة حماية أطفال كردستان تحدث عن المنظمة وأقسامها والبرامج التي تنفذها للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، ومنها برنامج الأطفال المشردون الذي يهدف إلى إبعاد الأطفال عن التشرد ولم شمل العائلة وعودة الأطفال إلى المدارس.
منظمة هي منظمة كردية غير حكومية تأسست عام 1991، ندير مشاريعنا في كافة أرجاء الوطن، وقد قمنا بتوسيع أنشطتنا بعد سقوط النظام في 2003، فقد توسعنا إلى بغداد وكركوك وخانقين. ويقسم نشاطات منظمتنا إلى 5 أقسام، قسم تربية وقسم صحة وحماية الأطفال وتبني الأطفال، وكازيو فرع من فروع قسم التربية، وكازيو مركز ثقافي للأطفال. هم أطفال يقضون وقت الفراغ في هذه الأماكن، وفيها دورات موسيقية ودورات تدريبية على الكمبيوتر.
مؤسسات أخرى تتعاونون معها تهتم في مجال الأطفال والعناية بالأطفال؟
من الطبيعي، بس يعتبر منظمة حماية الأطفال أكبر منظمة محلية يهتم بشؤون الأطفال، ولكن عندنا يعني شبكة من الاتصالات مع منظمات الدولية تبادل المعلومات بيننا وبينهم، ونعطيهم داتا على عدد مثلا أطفال الأيتام وعدد أطفال العاملين، أيضا الأطفال المرضى في كل العالم. وعندنا عدد من الأطفال أكثر من 300 طفل متبنين من قبل أجانب، يعني أجانب عايشين ببلدان أوروبية يتبنون الطفل. النشاطات الأخرى كما ذكرت، عندنا حماية الطفل هو مختص بالأطفال الجانحين وأطفال الشوارع وأطفال العمالة، أيضا عندنا قسم يهتم بأطفال المرضى.
مستمعين الكرام، أجرت منظمة حماية أطفال كردستان العديد من المسوحات لدراسة ظاهرة عمالة الأطفال في محافظات الإقليم الثلاث، وأشارت نتائج آخر مسح قامت به إلى وجود أكثر من 14,000 طفل يعملون رغم أنهم دون 15 من العمر. شاسوار سعيد باحث اجتماعي في قسم حماية الأطفال التابع للمنظمة تحدث عن المحاولات التي تقوم بها المنظمة وبالتنسيق مع مديرية شرطة الأحداث لتطبيق قانون العمل العراقي رقم 54 الذي يمنع عمل أي طفل دون 15 من العمر إلا برفقة أحد أبويه، وعلى أن لا يكون العمل فوق طاقة الطفل.
عام 2007
أجرينا مسحا جغرافيا على الأطفال العاملين في مراكز المحافظات الثلاث بإقليم كردستان، وتبين أن 14,858 طفل عامل دون سن 15 يعمل في هذه المحافظات الثلاث، 8,246 في محافظة أربيل، و4,067 طفلا عاملا في محافظة السليمانية، و2,565 طفلا في محافظة دهوك. وحسب قانون العمل العراقي رقم 54، فإنه لا يجوز للطفل دون سن 15 العمل في الأسواق والمحال التجارية إلا برفقة أحد أولياء أمره، على أن لا يكون هذا العمل خارجا عن طاقة الطفل. وعلى هذا الأساس قامت منظمتنا بوضع برنامج للسيطرة على هذه الظاهرة، ويتكون من عدة خطوات. أولها تطبيق القانون العراقي من خلال التعاون مع مديرية شرطة الأحداث، حيث تقوم هذه المديرية ولجنة من منظمتنا بجولات داخل الأسواق وجمع الأطفال العاملين. بعدها يتم اقتياد هؤلاء الأطفال إلى المديرية لفتح ملف لهم وبحسب المادة 24 لرعاية الأحداث العراقي. وعلى هذا الأساس يتم استدعاء أولياء أمورهم وملء تعهد منهم بعدم السماح للطفل في هذا السن بالعمل، فيما تقوم لجنتنا بزيارة بيت الطفل للتعرف على الحالة الاقتصادية له. وأحيانا يتم تخصيص مبلغ شهري للطفل المحتاج من قبل منظمتنا بشرط ترك العمل في الأسواق والالتحاق بالمدرسة. وأود أن أشير إلى أن هناك أعمالا لا يجب على الطفل دون 18 ممارستها مهما كان السبب، وتسمى الأعمال الثقيلة، مثل العمل في البارات والفنادق والحمامات والأعمال التي تسبب عوقا جسديا. منظمتنا قامت بالتنسيق مع مديرية العمل والضمان الاجتماعي لتشكيل لجنة لمتابعة هؤلاء ومحاسبة أرباب العمل لاستخدامهم هؤلاء الأطفال.
مستمعين الكرام، أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف في العراق روجر رايت إن مستقبل البلد يتوقف على الوسيلة التي نلبي بها احتياجات الأطفال الأكثر إلحاحا اليوم. ويضيف رايت إن أهم أمل يراود كل طفل عراقي هو ببساطة أن يتعلم ويلعب وينشأ بسلام وكرامة. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تطرح للأشعار.